بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام زكاة الفطر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وفي بداءته أبدأ بعون الله تعالى بتذكير المستمعين بشيء من أحكام زكاة الفطر، وبعد ذلك إن شاء الله الأحكام نكملها من خلال اللقاءات القادمة بعون الله تعالى. زكاة الفطر هذه العبادة العظيمة، وهي عبارة عن مقدار معين من قوت البلد يخرج عن كل مسلم للفقراء والمساكين من المسلمين في نهاية شهر رمضان. وهناك عدة حكم من تشريع زكاة الفطر، لأن الشرع لما يشرع لحكم، فكان في تشريع زكاة الفطر حكم. من ذلك أنها زكاة الفطر تؤدي إلى تقوية روابط المجتمع بين المسلمين، بحيث يشعر أفراد المجتمع بأنهم في مجتمع واحد، كأنهم أسرة واحدة متماسكة يتبادلون نعم الله وخيراته. ومن الحكم أيضا في تشريع زكاة الفطر تطهير الصيام مما ينقص أجره من لغو أو رفث أو غيبة أو كلام قيل في أثناء الصوم يؤدي إلى خدشه، فتأتي زكاة الفطر لتطهير الصيام، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهي إذن طعام للمساكين وطهرة للصائم ولصيامه مما بدر منه من زلات أو هفوات في أثناء نهار رمضان، لكي لا يصعد الصوم وفيه خدش أو نقص، بل يصعد مصفا سليما. وأيضا من الحكم إدخال السرور والفرح إلى قلوب الفقراء والمساكين الصائمين في يوم العيد، فيوم العيد يوم فرح وسرور ويوم أكل وشرب بعد صيام شهر متواصل الأيام. فحينئذ لما يجد الفقير طعاما هو وعياله يفرح ويجد السرور في قلبه وقلب عياله، فيسعد بهذا الدين وبإخوانه المسلمين. أيضا من الحكم زكاة الفطر، كذلك من الحكم أنها أيضا أجر ثواب للمتصدق، فهو يؤجر بهذه الصدقة الواجبة عليه ويكسب الأجر والثواب ويختم شهره بعمل مبارك. فقد بدأ رمضان بالصوم وصلاة التراويح أو القيام في جماعة وكثرة قراءة القرآن، وبعد الصيام والصلاة ختم شهره بصدقة الفطر ليختم تلك العبادة بعبادة جليلة، بيرتفع صومه منقا نقيا صافيا من أي شائبة، وختم آخر أيامه في رمضان بالزكاة، زكاة الفطر والصدقة، وبهذا كما يقال يكون الختام مسكا طيبا يختم به الصيام، لأن الصدقة عبادة جليلة عظيمة تنفع المؤمن وتدفع عنه البلاء وتجلب له الكثير من الخير. وزكاة الفطر لها وقت تخرج فيه، وذلك لأنها عبادة مقننة، والعبادات بين الشارع زمانها وقدرها وأوصافها، وصدقة الفطر عبادة تجب على المسلم القادر على إخراجها مما زاد، كما يقول الفقهاء، مما زاد عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هنا وقت الوجوب، وأفضل وقت قال الفقهاء تخرج فيه صبيحة العيد قبل الغدو إلى صلاة العيد، وجوز الشرع أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، يعني ليلة العيد وقبل ذلك بيوم، لما روى الشيخان عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم أو اليومين. وأيضا من طريق أيوب السختياني في بعض كتب الحديث عن نافع عن ابن عمر أن أيوب سأل نافعا مولى ابن عمر متى كان ابن عمر يعطي الصاع، يعني زكاة الفطر، فقال نافع قبل الفطر بيوم أو يومين. فجازت فشرعت ليلة العيد أو قبل بيوم، ولا يجوز قبل ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، والفطر يكون في آخر الشهر، لأن الحكمة من مشروعيتها تطهير الصائم مما صدر منه من لغو أو إثم أو رفث، ولأنها سميت بسببها زكاة الفطر من باب تسمية الشيء بسببه، أي بمعنى الزكاة التي سببها الفطر. هذا عندما يخرجها الشخص بنفسه، يخرجها ليلة العيد أو قبل بيوم. أما عندما يوكل شخصا يعطيه المال أو يدفع للجمعيات فهذا أمر آخر، حتى لا تشتبه عليكم المسألة، ربما قبل العيد بأسبوع دفع المال للجمعية، هذا توكيل وليس إخراج للزكاة الآن أو قبل العيد بأسبوع، لأن الجمعية ستشتري الطعام وتوزع على الفقراء ليلة العيد أو صبيحة العيد أو قبل بيوم أو يومين، فهذه مسألة أخرى تختلف عما نحن بصدده. وأخيرا تجب زكاة الفطر على المسلم الصغير ولو لم يصم، وعلى الكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من كل من المسلمين، فمن صام يخرجها ومن لم يصم لعذر شرعي كالمريض أو الذي لم يصم لكبر سن يخرج عنه، تجب عليهم. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهؤلاء هم من تجب عليهم زكاة الفطر، يخرجها عنهم رب البيت أو القائم على نفقتهم وقوتهم، ممن يجب عليه مؤونتهم وأن ينفق عليهم. وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن تنفقون عليهم وممن تجب عليكم مؤونتهم. هؤلاء الذين تجب عليهم. وبقيت مسائل يعني كثيرة إن شاء الله ربما خلال الأيام القادمة أو الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله تعالى، خاصة أن هذه العبادة، هذه الزكاة، زكاة الفطر عبادة من العبادات، وهذه العبادة شأنها شأن باقي العبادات، ينبغي التقيد فيها، التقيد فيها من حيث الوقت الزمن، التقيد فيها من حيث الكمية التي تخرج لا تكون أقل مما فرضه الشرع، التقيد فيها لمن تعطى له وهم الذين يسميهم العلماء مصارف الزكاة، من الذي تنفق عليهم هذه الزكاة أو تعطى لهم الزكاة، وكذلك من حيث يعني من حيث الإجزاء، لأنها إن لم تعطى بشكل صحيح بدقة من حيث من تجب له ومن تخرج عنه والكمية والزمن، إن لم تخرج بدقة كما حددها الشرع فحينئذ لا تقبل أو لا تصح، كما باقي العبادات، كما لو صلى الإنسان الظهر 3 ركعات أو قبل الوقت، فهذه كذلك عبادة مقننة، حتى تبرأ الذمة من أدائها يجب أن تؤدى بشكل صحيح كما أمر الشرع. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
أمالك أبو عبد الله وياك.
حياك الله أبو عبد الله، الله يحفظك.
حالكم بيعساكم خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
مبروك عليكم الأيام الطيبة.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لك خوي، شكرا للأخ عبد العزيز في الإخراج والتنسيق، والله يحفظكم إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ طويل العمر، بالنسبة للشخص كان مريض من 8 سنوات.
نعم.
وبعدين طال عمرك نذر، قال إن شاء الله إذا يعني نجحت هاي العملية وطبت إن شاء الله وصرت بخير إني أكفل 10 أيتام. كيف طال عمرك؟ فهذا الرجل طال عمرك من 8 سنوات الحين هو يدفع الأيتام، متكفل فيهم العشرة هذه،
يعني برأ من مرضه، شفى من المرض.
طال عمرك
شفى من مرضه.
هو كان في عملية في ريولة طال عمرك، كان في حادث
شفى من المرض.
شفى الحمد لله. نعم. ونذر قال إن شاء الله إذا مشيت وكذا نذر العلي إني أنا أكفل 10 أيتام يا أخوي.
نعم.
فطال عمرك الحين هو الريال متقيد من 8 سنوات، هو مستمر مرة يدفع، بس في أنا بس سؤالي، هل في موعد معين يتوقف فيه الشيء، ولا مدى حياة الإنسان دام أن الإنسان هذا عايش طال عمرك؟ هذا السؤال.
نعم. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. حياك الله أخ عبيد، تفضل.
نعم فضلك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله أخ عبيد، الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
أنا عمرك أول سؤال عن الوالد والوالدة، توفوا في الثمانينات، بداية الثمانينات. يعني كنت صغير ذاك الزمان، ما أعرف يعني قبرهم وين، ما أعرف، ولكن أعرف المقبرة. فلم تسمح الظروف أمر أروح المقبرة أقرأ وأدعي لهم يعني. هل هذا يكفي أو لا لازم يعني أبحث؟ لأن تعرف ما في شواهد ذاك الزمان، يعني ما في، عبارة عن أصاهر وبس، يعني ما في شيء مكتوب أو فيه.
إن شاء الله.
والمقبرة هذه طبعاً الآن كبرت وصارت يعني مقبرة كبيرة جداً وفيها تطور، لكن المقابر القديمة اللي فيها ما تبين، ما تنعرف. وحاولت أنا، اجتهدت يعني أني أنا أحصل شيء يدلني على القبر، لكن ما قدرت. أنا لما أروح زي ما قلت لك أقرأ أدعي وبس، هذا اللي عمله. فهل هذا يكفي يعني ولا لا؟
إن شاء الله.
هذا واحد. الشيء الثاني طال عمرك، أيضاً بالنسبة لدرهم الخير، نسمع عن درهم الخير هذا، هل يجوز أن أنا أنوي هذا الدرهم الخير من والدي؟ وشو الصيغة؟ يعني النية كيف تقال؟ كيف الصيغة اللي أنا أقولها لما أنا أنوي أشترك في هذا الدرهم الخير؟
إن شاء الله.
صدقة عنه يعني.
زاك الله خير. الله يحفظك يا خبيب. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ عبد الله يسأل، يقول شخص مريض ونذر إن شفي من مرضه ونجحت العملية أن يكفل 10 أيتام، فيقول الآن هو من 8 سنوات تقريبا، يقول هو بارئ من مرضه وشفي، ويقول بدأ في أو وفى بنذره كفل 8 أو 10 أيتام، فيقول هو مستمر على هذا الأمر. يقول هل له موعد أو معين أو حد إلى كم سنة يقول يكون يعني يلتزم بهذا الأمر، أو يكون فالشيخ طول عمره طول حياته يتقيد بهذا النذر؟
الحمد لله. وبعد، هذا هو الإشكال في النذر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال لا يغير، إنه لا يغير من القدر شيئا، وفي بعض الألفاظ إنما يستخرج به من الشحيح. وإذا نذر المسلم واستطاع لابد أن يلتزم بنذره، ولذلك قال العلماء بكراهة النذر، بل وقال بعضهم بالتحريم لما فيه من الحرج والعنت، خاصة مع طول الزمن في الاستمرار. فمن أصيب بمشكلة أو قدر الله عليه قدرا لمرض كمرض أو غيره، فليستعن بالله بالدعاء، وليتصدق بشكل عام، ولا يقيد نفسه بمثل هذا التقييد بالنذر. هذا من حيث مقدمة للإجابة. ما الإجابة على السؤال؟ إجابة على السؤال أنه حسب نيته، إن نوى يكفل أن يكفل أيتاما لزمن معين، أو أن يكفل عددا معينا لوقت معين كسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، فهو على نيته. فمتى ما انتهى الوقت الذي حدده، فحينئذ انتهى زمن النذر وقد وفى بنذره وأنهى الموضوع. أو نوى أن عند مثلا 10,000 أو 100,000 يكفل بها أيتام، فكفل بها أيتام، وكل شهر دفع حتى انتهت، حينئذ انتهى النذر ووفى بنذره، لأن هذا الذي نواه وهذا الذي قصده. أما إذا أطلق نوى العمر كله، يعني هو ناذر أن ما دام حي يكفل أيتام بعد شفائه، فحينئذ على نذره يبقى يدفع ما دام حي، ولا ينتهي هذا النذر، لا ينقطع إلا إذا عجز، يعني ليس عنده مال خلاص، وليس عنده مال يكفي، أو ليس عنده مال للنذر والوفاء بالنذر. حينئذ الواجب متى ما أدرك المكلف عجز سقط عنه الواجب من ذلك النذر. وبعض أهل العلم قال يلجأ إلى كفارة اليمين بدله عند العجز عن النذر. كفارة كفارة يمين. فهذا هو التفصيل، إما أنه قيد بزمن أو مبلغ معين، فإذا انتهى الوقت المقيد أو المبلغ المعين وفى بنذره وانتهى، أو أن أطلق العمر وما دام حيا فحينئذ يستمر في الكفالة اليتيم، وهذا خير له، وهي صدقة وخير باقية له، وكفالة الأيتام أمرها عظيم جدا وصدقتها طيبة، فحينئذ استمراره لابد منه إن كان نيته العمر كله أو ما دام حيا، لا ينقطع إلا إذا عجز أو انقطعت عنه المادة أو المال، حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا براشد، فضل.
بركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير براشد.
شيخ عبد الله الحمادي، كيف حالك؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
بارك عليكم العشر الأواخر.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ عبد الله، بخصوص عندي سؤال بخصوص زكاة الفطر. الآن الحديث معروف، يعني الحديث أن إخراجها طعام. في بعض أهل العلم قالوا إخراجها نعم. الآن في ناس كثيرين، الحمد لله الله يعز الحكومة، الخير عم الجميع الآن. كثيرين يعني قوت البلد يحصلون يعني كثير من الرز هذا الموجود أو شيء ثاني من قوت البلد موجود. يقول لك أنا الآن بحاجة، أنا الآن بحاجة أني أشتري شيء لعيالي للعيد أو شيء ثاني أنا أستفيد منه يعني. فإذا أنا أخذت بقول العم الثانيين اللي قالوا بإخراجها مال، جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني، بارك الله.
تفضل تفضل براشد.
بخصوص يعني الواحد يتحرى ليلة القدر في هذه الأيام المباركات اللي نحن فيها الآن، إذا الواحد اجتهد وصلى قيام الليل واكتفى بهذا، دعا يعني صلى قيام الليل مع في المساجد واكتفى ورقد، يعني ما عمل أي شيء، اللهم في السحور، في السحور قام ومثلا تسحر وصلى الفجر ورقد مرة ثانية، هل هو يعني لازم يسوي عبادة ثانية أن بعد لإدراك هذه الليلة، ولا تكفي يعني العباد اللي سواها من قيام الليل؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير براشد، الله يحفظك. اسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ، سؤال الأخ عبيد، يقول توفي والدي وأنا يقول صغير في بداية الثمانينات، يقول أنا كنت صغيرا لا أعرف، يقول الآن أين القبر، وكذلك يقول لكن يقول أذهب أعرف المقبرة، فيقول أذهب إلى هذه المقبرة وأدعو لهم، فيقول هل هذا الأمر يكفي؟
لا يشترط في الدعاء للوالدين الوقوف على قبرهما، لا يشترط هذا، والغاية والأصل في زيارة المقابر أن يتعظ الشخص هو نفسه عندما يذهب، ليتعظ ويرى المكان ويعلم أن هذا مصيره في النهاية، فيجتهد ويجدد الإيمان ويرفع الإيمان، يزيد في الإيمان ويجدد الأعمال، ويذكر نفسه بالموت وبهذا المكان ليعمل، ويترك إن أصابه فتور أو كسل أو خمول يجتهد. هذا هو المقصد والغايات، أو هذه الغايات من زيارة القبور، الشخص نفسه في البداية، ثم بعد ذلك يدعو للأموات جميعا ويسلم عليهم بالدعاء المعروف بزيارة المقابر والاستغفار لهم، ثم يخص من كان من أرحامه بالدعاء الخاص، كأن يكون لأحد قد توفي كالوالدين أو أحدهما أو أحد من أرحامه، يخص بالدعاء بعد السلام والدعاء للمسلمين، فهذا لا مانع منه. فليس الشرط أن يقف على القبر أو يعرفه. نعم لو عرفه هذا لا بأس، لا بأس به، وهذه هي السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبور تدفن ولها الشواهد، لم يكونوا يكتبوا الأسماء أو شيء إلا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من قبر بعض أصحابه عند موته. عثمان بن مضعون علمه بعلامة ليزوره. فلا تأسى على أنك لم تعلم أين قبر الوالدين غفر الله لهما، فالدعاء ينفعهم أينما كنت، وقد ينفعهم الدعاء خارج المقبرة أفضل من أنت في المقبرة. على سبيل المثال لو دعيت لهم وأنت ساجد هذا أفضل من المقبرة، لأن جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء. لو دعيت لهم في الثلث الآخر من الليل وهو ساعة إجابة، تمر ساعة إجابة، والله عز وجل ينادي هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هذا الوقت الجميل الذي يغفل عنه الكثير، لو دعيت للوالدين في هذا الوقت أفضل من الدعاء وأنت في المقبرة. لو دعيت لهم آخر ساعة يوم الجمعة قبل غروب الشمس تجلس وتدعو فتذكرهم وتدعو لهم، هاي ساعة إجابة أفضل من الدعاء في المقبرة. ربما يوما تكون في العمرة في الطواف تذكرهم في الحرم تدعو لهم. فإذا أبشر يا أخي العزيز، الحمد لله ساعات الإجابة كثيرة وأبواب الرحمن مفتوحة، فادعو لهم أينما كنت، خاصة في الأوقات الفاضلة وساعات الإجابة يستجاب لك إن شاء الله تعالى، وتكون بريتهم بهذا الدعاء. وجزاك الله خيرا على برك بأبيك واهتمامك، نسأل الله لك العفو والمغفرة وأن يبرك أبنائك إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. سؤال الأخ عبيد، فضل الشيخ سأل عن درهم الخير، يقول هل يجوز أن أنوي درهم الخير لوالدي، يقول أنهما قد توفوا، فيقول فضل الشيخ كيف تكون النية وما هي الصيغة؟
لا يحتاج إلى صيغة، لأن هذا العمل يكون بنية في القلب، كما لو أخرجت نقدا 10 دراهم وأعطيت ووضعتها في يد الفقير أو في صندوق الجمعيات الخيرية ناويا بذلك عن والديك أو عن أحدهما، فالأمر لا يحتاج إلى التلفظ بالنية ولا إلى صيغة، إنما كل ما في الأمر أن ذلك يكون في الصدر بنية تخرج تلك الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله عز وجل يعلم ما نعلن وما نخفي ولا تخفى عليه خافية، فأي عمل يعلمه الله يعلمه خالصا لوجهه أم رياء أم للشخص نفسه أم لوالديه، فكل ما تحتاجه أنك تعزم في نفسك من الداخل أن هذا عن الوالدين، نسأل الله أن يتقبل منك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد. الله يحفظك.
الشيخ أنا أبغي أسأل عن زكاة الفطر.
نعم.
والسؤال الأول بالنسبة لزكاة الفطر، طبعا أنا كل سنة أقول حق عيالي زوجتي هذا أقول لهم يعني أنا بدفع لكم زكاة الفطر ولا أنتم تدفعون، فطبعا هم يكون خلاص معروف أنك أنت تدفع يعني، هل أول شيء يوجب علي أنا كل مرة أذكرهم هالموضوع؟ أو واحد من بالنسبة عندي خادمة، الخادمة الحين هل مجبور إني أنا أدفع عنها؟ وطبعا أنا بستأذنها إذا هي يعني بتدفع ولا بتقول لي أنا، فلازم أنا بعد لابد أن أقول حق الخادمة إن أدفع عنك أنا ولا أنا ما أعرف هي تعرف عن زكاة الفطر ما تعرف ما أعرف أنا بس أنا من باب هذا فهل واجب علي أن أقولها؟ السؤال الأخير بالنسبة لزكاة الفطر اللي هو كم كيلو هو تقريبا أنه حسب ما يعني سمعنا بعض المشايخ هو كيلوين وأربعمية في حالة هذه الزيادة قال أنا الزيادة هل أعتبر أن هذه صدقة هل شو هذه الزيادة اللي يصير؟ علمنا يعني أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كيلوين وأربعمية فالزيادة هذا يجبر علي لابد أن أنا فأفتون الزيادة
إن شاء الله جزاك الله خير أبو خالد حياك الله حياك الله الله يحفظك أخ حسن تفضل
السلام ورحمة الله شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حسن تفضل
السلام ورحمة الله شيخ عبد الله الحمادي
عليكم السلام ورحمة الله حياك الله
الله يسلمك أسئلتين عندي أنا
نعم
سؤال الأول هل السواك سنة وسؤال الثاني قديش في الرياء من أفضل أنك أنت أي مبلغ تعقى حصالة أفضل ولا تعطي تأخذ كوبون جزاكم الله الخير
جزاك الله خير حسن تسمع إن شاء الله الرد جيف الشيخ سؤال براشد يسأل عن زكاة الفطر يقول هناك يقول سمعت من بعض العلماء أنهم أفتوا بأن إخراج الطعام إخراج زكاة الفطر يجوز نقدا فيقول الآن يعني عم الخير للجميع للغني والفقير يقول ليس محتاج إلى مثلا الأرز وغيره متوفر يقول عند الجميع حتى الفقير يجده فيقول لكن يقول الفقير الآن يحتاج إلى المال لشراء مثلا يقول حاجياته من ملبس أو دواء وغير ذلك فيقول إذا أخذت برأي من يجيز إخراجها نقدا هل علي شيء
هذه المسألة موضع خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم المذهب الذي جوز إخراجها أن تخرج نقدا مالا نقديا هو مذهب واحد وهو مذهب الأحناف رحمه الله رحم الله إمام المذهب ومن تبعه وجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة منعوا أن تخرج نقدا بل نص بعضهم على أنها لا تجزئ أن تخرج نقدا بمعنى أنها لو أخرجت نقدا كأنه لم يفعل شيئا فلا تبرى ذمته إلا إذا أخرجها طعاما هذا معنى كلام الجمهور والعلماء الذين قالوا لا تجزئ طعام نقدا لو تأملنا مذهب الفريقين رحمة الله على الجميع وجزى الله خيرا للجميع على اجتهاده فهو مأجور على اجتهاده لوجدنا أن مذهب الجمهور هو الصحيح أن زكاة الفطر لا تخرج نقدا وإنما تخرج طعاما وذلك لأسباب السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام ولذلك قال فرض بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط نص على الطعام حتى وصل إلى الأقط والأقط هو عبارة عن اللبن المجفف وهذا يأتي مقابل النقد لا شيء والنقد كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم الدينار والدرهم ومع ذلك عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أصناف الطعام في زمانه ولم يذكر الدراهم والدنانير مع وجود فقراء فيهم بحاجة للدراهم والدنانير بل بعضهم خاصة فقراء أهل الصفة الذين كانوا ينامون في المسجد لأحدهم إزار وليس عليه رداء من شدة فقره فلما نص الشرع على الطعام إذن لذلك حكمة ومقصد ثانيا رأي الجمهور أرجح لأن الشرع عندما ينص على شيء فإن الشرع له مقصد في ذلك له غاية لا يجوز العدول عن ذلك ولذلك تأملوا كيف تجدون أن الصدقات أو النفقات أنواع منها ما قيده الشرع وعينه ومنها ما أرسله الشرع وأطلقه ما عينه الشرع يقول العلماء يجب أن يلتزم به لأن الشارع له مقصد في ذلك فتلاحظون أن كيف جعل في النقدين زكاة النقدين المال، وفي الزروع جعل الثمار والزروع، وفي بهيمة الأنعام جعل منها بهيمة الأنعام، وفي الصدقة الفطر تخرج طعاما. وبعض النفقات أو الأموال الواجبة أطلقها الشرع كنفقة الزوجة والعيال، تركها لاجتهاد المجتهدين في وقتها ولعرف الناس، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فهذا متروك لقدرة الزوج أو الأب ولكذلك عرف الناس في النفقة ومقدار ودرجة الزوجة في المجتمع. فما قيده الشرع يلتزم به، وما نص عليه، لأن الشرع له هدف. فالشرع يريد من زكاة الفطر أن تخرج طعاما، والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم منا بأمته، أرحم منا بالفقراء، لن نكون نحن أرحم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقراء والمساكين. الذين خرجوها قالوا بجواز أن تخرج نقدا، ذهبوا إلى ذلك باجتهاد واستحسان، ومن حيث الاستحسان استحسنوا أن تخرج نقدا، قالوا أنفع. في الحقيقة ليس كذلك، لأن الموضوع لا ينظر فيه فقط للفقراء أن النقد أنفع له. نعم الشرع يراعي ذلك، لكن الشرع أيضا له غاية في تنوع الصدقات، منها النقد ومنها الزروع ومنها بهيمة الأنعام ومنها كذلك الطعام. فالشرع له غاية أن تخرج هذه طعاما، وأيضا إخراجها طعاما أدق، لأنها بالكيل قديما وبالوزن حديثا، فهي أدق من التقدير المالي. إذن الشرع يريد من زكاة الفطر أن توزع للفقراء طعاما. أما الفقير لو كان هو فقير فعلا لا يرد أي شيء يأتيه، سواء كان من ثياب أو من طعام أو من نقد. ثم إن النقد بابه واسع، فعندنا زكاة الصدقة العامة، وعندنا كذلك زكاة المال، فبابه كبير ومفتوح طول العام. لكن هذه الصدقة محددة ومقيدة بزمن ووقت، يتبادل الطعام بين الأغنياء وبين الفقراء، لغاية ذلك أن يطعم الطعام للفقراء ويأكل منه الفقراء. إذن لا يقال هنا أن الشر أن النقد أنفع للفقير، لأن هذا اجتهاد واستحسان في مقابل النص، وما كان من اجتهاد واستحسان في مقابل النص لا يكون صحيحا، لأن النص من الشرع أدرى بحاجة الناس، أدرى بظرف الناس. لذلك العلماء هؤلاء الكبار من المالكية والحنابلة والشافعية، ومنهم حتى نص من كبار العلماء، لماذا ألم يعلموا أن النقد أعلى أفضل للفقراء؟ ألا يعلم مثل هؤلاء؟ يعلم، هؤلاء كبار أئمة جهابذة مجتهدون، لكنهم يعلمون جيدا لما نظروا في النصوص كيف عدد النبي صلى الله عليه وسلم كل الأطعمة في زمانه، حتى الأقط اللي هو اللبن المجفف، ولم يأتي جهة الدرهم والدينار. علم هؤلاء العلماء الكبار هم الجمهور أن الشارع له هدف، له غاية، له مقصد في تحديد الطعام، لا تترك ولا تهجر مثل هذا، لا يهجر مثل هذا المقصد، مثل هذا الغاية. هذا اجتهاد كبار العلماء من الجمهور. بهذا نفهم أن مرات النفس تكون فيها عاطفة تجاه شيء معين، يظن الإنسان بعاطفته أن هذا يعني هو الصح والخير، لكن الشرع أعلم منا وأعمق بنصوصه. أخيرا أقول، الفقير هنا إذا كان فقيرا يحتاج للطعام، يحتاج للقوت، فإذا كان فقير ليأخذ الطعام يسد حاجته. لو أخذ الطعام سيوفر مالا، لأنه لن يحتاج أن يشتري الطعام عندما يكون القوت الكافي عنده، وسيتأتيه الأموال من الصدقات العامة أو زكاة المال. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا نسأل عن تحري ليلة القدر، يقول إذا كنت يقول قوم ليلة ليالي العشر فقط يقول مثلا أصلي التراويح والقيام، أو أصلي التراويح والقيام في المسجد وأكتفي بهذه الصلاة في جميع أيام العشر، هل أكون قد أدركت ليلة القدر؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر إذا دخل العشر شد مئزرة واعتكف وأحيا ليلة، وثمة فرق بين إحياء الليل وقيام الليل، لأن إحياء الليل لا يشترط أن يكون بالصلاة فقط، إحياء الليل يكون بالصلاة، ممكن يكون كل الليل أو غالب الليل، الباقي بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالدعاء، بالذكر، هكذا. هذا معنى إحياء ليلة. فمن استطاع أن يحيي هذه الليالي يصلي القيام، ثم هناك وقت لأذان الفجر يعود للبيت يقرأ القرآن، أو يعتكف في المسجد أو في بيته يجلس ويذكر الله، يهلل ويكبر ويقرأ القرآن ويصلي إلى مطلع الفجر، فهذا قد أحيا ليلة وأدرك ليلة القدر. وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا لا شك هو الأفضل، هاي الدرجة الأعلى. الذي قد لا يستطيع أن يحيي الليل كله نظرا لصحته أو جسد لا يسمح له أو الدوام عليه، فهذا إذا صلى القيام، صلى التراويح والقيام وغالب الليل أمضاه في الصلاة، لو نام إن شاء الله يكون ممن أدرك ليلة القدر إن شاء الله تعالى، لأنه قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام هذه الليلة صلى وأوتر مع إمامه وكتب له قيام ليلة، فهو ينطبق عليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن الدرجة الأفضل إحياء الليل، سواء كان بالصلاة ومع قراءة القرآن مع الذكر، هذا أفضل بلا شك إن شاء الله. خاصة الدعاء، يجتهد في الدعاء، ليلة مباركة يرجى فيها إجابة الدعاء، يدعو لنفسه، لوالديه، لعياله، لمن يحب من أحبته وأهل الخير وأصدقائه وأرحامه، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو خالد فضل الشيخ أن زكاة الفطر يقول أنا في كل سنة أتت أن أخبر أبنائي وزوجتي أني سأدفع عنهم زكاة، سأخرج عنهم زكاة الفطر، فيقول هل يعني يكون هل في كل سنة أخبرهم أو يكتفي أو أكتفي الصيام بإخراجها فقط عنهم من غير أن أخبرهم أو أذكرهم بذلك؟
نعم، سؤال جميل. يذكرني بنص للفقهاء رحمهم الله، قالوا: ولا يشترط إخبار من تجب عليه مؤونته بإخراج الزكاة عنه. بمعنى أن من كان معك إما تجب عليك مؤونة نفقته، مثل العيال الصغار الذين لا يعملون والزوجة، فهؤلاء تجب عليك نفقتهم، حتى البالغ منهم الذي لا يعمل تجب نفقته على الأب، لا يحتاج أن يستأذنهم لأن نفقتهم عليه، فمن ثم هم أصلا لن يخرجوها، لا مال لهم، فهو يخرجها عنهم عنه وعنهم ويجزئ ولو لم يستأذنهم. لكن تكلم الفقهاء عمن لا تجب عليك نفقة، مثلا لو واحد متزوج هو بيته وعياله، لكن ساكن معك في ملحق حبيت تطلع عنه عن عياله، هذا نعم تستأذنه. ليش؟ لأن زكاة الفطر عبادة تحتاج نية، فلابد أنه تنويه عنه وهو يعرف أن أنت أخرجتها، فحينئذ تجزه. أو عندك ولد يعمل يحب هو يخرج عن نفسه، فقلت له أنا بخرجها عنك إن شاء الله، فهنا أيضا تجزه، لأن استئذانه في مكانه، لأنه هو قد يخرج عن نفسه. فهذا كلام جميل فعلا أن فصلتنا فيه الآن، من كانت مؤونته تحتك أو نفقت عليك فلا تحتاج إلى استئذانه، ومن لا فنعم كذلك تستأذن.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للأخ دما في المنزل يقول هل أنا مجبر أن أدفع عنها زكاة الفطر وهل أستأذنها؟ خبرها بذلك.
نعم، الخادمة أولا يجب أن تكون مسلمة لإخراج الزكاة عنها، إن لم تكن مسلمة فلا تخرج زكاة الفطر عنها، لا تجب. فإن كانت مسلمة فالعقد عقد العمل الذي بين رب البيت والخادمة أن عليه النفقة المطعم والمشرب وأن يوفر لها السكن بحيث تبيت فيه في المكان في البيت في غرفتها مثلا أو مكان، فهذا من ضمن العقد عقد العمل أن يطعمها وأن كذلك يسكنها. فهي إذن الأصل أن زكاتها على كفيلها على رب البيت باعتبار أنه المسؤول عن مؤونتها، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن تجب عليكم مؤونتهم، فمؤونة الخادمة بحسب عقد العمل على كفيلها، فمن ثم هو يخرج عنها ولا يحتاج أن يستأذنها إلا إذا شعر أن أهلها يخرجون عنها في بلدها يقول لها أنا أخرج عنك هنا، لا يحتاج أن يخرجوا عنها، إلا إذا أرادت هي أو حس أنها تحب تعمل خير فيقول لها يا فلانة أنا سأخرج عنك زكاة الفطر، أما أنت تريدين، لو قالت لا أخرج يخرج، وقالت لا أنا أريد الأجر أنا سأخرجها من مالي، فحينئذ الاستئذان في مكانه وجيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.